أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الأول بعد 100 الأولى، يعني 101 من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه إن شاء الله تعالى مع الآية 51، ويمكن أن يضاف إليها 52 لتتمة السياق، وذلك مع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وعلى بركة الله نبدأ بعد تلاوة الآيتين، نأخذ الوجيزة في تفسير الآيتين مع الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد. قال: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، أي انقضاؤها وتمامها للتكلم معه، مع ربه عز وجل. ثم اتخذتم العجل معبودا وإلها من بعده، من بعد خروجه عنكم للميقات، وأنتم ظالمون، واضعون العبادة في غير موضعها. وهذا تنبيه على أن كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس بأعجب من كفرهم وعبادتهم العجل في زمن موسى عليه السلام. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا، محونا ذنوبكم عنكم من بعد ذلك، من بعد عبادة العجل، لعلكم تشكرون، أي لكي تشكروا نعمتي بالعفو. وفي الموجز أيضا مع المنتخب في تفسير القرآن الكريم للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: وإذ واذكروا حين واعد ربكم موسى 40 ليلة لمناجاته، فلما ذهب إلى ميعاده وعاد وجدكم قد انحرفتم واتخذتم العجل الذي صنعه السامري معبودا لكم وكنتم ظالمين باتخاذكم العجل شريكا لله الذي خلقكم ونجاكم ثم عفونا عنكم ومحونا عقوبتكم حين تبتم واستغفرتم من إثمكم لعلكم تشكرون ربكم على صفحه وعفوه وفضله. وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء واذكروا نعمتنا عليكم حين واعدنا موسى 40 ليلة لإنزال التوراة هداية ونورا لكم فإذا بكم تنتهزون فرصة غيابه في هذه المدة القليلة وتجعلون العجل الذي صنعتموه بأيديكم معبودا لكم من دون الله وهذا أشنع الكفر بالله وأنتم ظالمون باتخاذكم العجل إلها ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم تجاوزنا هذه الفعلة المنكرة وقبلنا توبتكم بعد عودة موسى رجاء أن تشكروا الله على نعمه وأفضاله ولا تتمادوا في الكفر والطغيان. وفي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه صاحب الرحمة والرضوان قال اتخذتم العجل شرح الكلمات عجل من ذهب صاغه لهم السامري ودعاهم إلى عبادته فعبدوه أكثرهم وذلك في غيبة موسى عنهم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون إظهار النعمة بالاعتراف بها وحمد الله تعالى عليها وصرفها في مظانها. أيضا من التفسير المختصرة صفوة البيان الشيخ حسين مخلوف عليه صاحب الرحمة والرضوان قال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل أي اتخذتم العجل الذي صنعه السامري إلها معبودا والمراد أنهم اتخذوا ما يشبه العجل في الصورة والشكل ونسبة الخوار إليه في قوله تعالى عجلا جسدا له خوار مجاز وهو الذي ذهب إليه الجمهور كما ذكره الألوسي. ومن التفاسير المختصرة تفسير ابن سعدي قال ثم ذكر منته عليهم بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعده أي عند ذهابه لميقات ربه وأنتم ظالمون عالمون بظلمكم قد قامت عليكم الحجة فهو أعظم جرما وأكبر إثما. ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى عليه السلام بأن يقتل بعضكم بعضا فعفى الله عنكم بسبب ذلك لعلكم تشكرون. وفي مصحف المفسر لفريد وجدي: وإذ وعدنا موسى أن نعطيه التوراة بعد 40 ليلة ومع هذا عبدتم العجل من بعده وأنتم ظالمون لأنفسكم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك كله لعلكم تشكرون. وفي تفسير الجلالين: وإذ وعدنا موسى، وعدنا بالألف ودونها، بألف ودونها، يعني وعدنا ووعدنا موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها، ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها من بعده، أي بعد ذهابه إلى ميعادنا، وأنتم ظالمون باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عفونا عنكم، محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. وتعالوا بنا بعد هذا الموجز ننتقل إلى شيء من التفصيل. ربما يعني غيرت شيئا، يعني كان أبدأ بابن كثير دون أن أختم به يمكن، وأزيد عليه بعض التفاسير إن شاء الله. هذا أخونا الشيخ علي رجب لم يأتي اليوم، أخبرني أنه يحضر عملية ابنه عبد الرشيد علي رجب. قال: سميته عبد الرشيد أيام الشيخ عبد الرشيد صقر، كان يحب الشيخ كثيرا. أقول: فنرجو ونحن في يوم 4 وفي وقت بين الظهر والعصر، يرجى أن يكون وقت استجابة، وهو الآن في إجراء العملية. لهذا أنا قطعت الدرس وجعلته فاصلا، وأردت أن أبدأ به ولكني لم أجد، كنت إلا يعني مثلا في الأخت، أخت واحدة. أقول: عبد الرشيد علي رجب ندعو له بالشفاء وهو في عمليته الآن، سأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا وأن يعافيه معافاة تامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. اللهم اشف عبدك عبد الرشيد، وأقر أعين والديه وأسرته بشفائه ومعافاته يا رب العالمين، مع الدعاء إخواني وأخواتي بظهر الغيب. بارك الله فيكم. بعد هذا الفاصل أعود إلى الآية: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قيل إنها ذو القعدة بكماله شهر ذي القعدة بكماله، وعشر من ذي الحجة، وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. فذكرهم الله عز وجل بعفوه عنهم مع هذه الجريمة الكبيرة، إثم العظيم، لعلهم يشكرون. وفي جامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري قال في الآية: اختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأ بعضهم واعدنا، بمعنى أن الله تعالى واعد موسى ملاقاة الطور لمناجاته، فكانت المواعدة من الله لموسى ومن موسى لربه. وكان من حجتهم على اختيارهم قراءة واعدنا على وعدنا أن قالوا كل إعاد كان بين اثنين للالتقاء أو الاجتماع، فكل واحد منهما مواعد صاحبه ذلك، فلذلك زعموا أنه وجب أن يقضى لقراءة من قرأ واعدنا بالاختيار على قراءة من قرأ وعدنا. وقرأ بعضهم وعدنا بمعنى أن الله الواعد موسى والمنفرد بالوعد دونه. وكان من حجتهم في اختيارهم ذلك أن قالوا إنما تكون المواعدة بين البشر، فأما الله جل ثناؤه فإنه المنفرد بالوعد والوعيد في كل خير وشر. قال: وبذلك جاء التنزيل في القرآن كله، قال جل ثناؤه: إن الله وعدكم وعد الحق. قال: وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. قالوا: فكذلك الواجب أن يكون هو المنفرد بالوعد في قوله: وإذ وعدنا موسى. والصواب عندنا في ذلك من القول أنهما قراءتان قد جاءت بهما الأمة وقرأت بهما القراء، وليس في القراءة بإحداهما إبطال معنى الأخرى، وإن كان في إحداهما زيادة معنى على الأخرى من جهة الظاهر والتلاوة، فأما من جهة المفهوم بهما فهما متفقتان، وذلك أن من أخبر عن شخص أنه وعد غيره اللقاء بموضع من المواضع فمعلوم أن الموعود ذلك واعد صاحبه من لقائه بذلك المكان، مثل الذي وعده من ذلك صاحبه إذا كان وعده ما وعده إياه من ذلك عن اتفاق منهما عليه. ومعلوم أن موسى عليه السلام لم يعده ربه الطور إلا عن رضا موسى بذلك، إذ كان موسى غير مشكوك فيه أنه كان بكل ما أمر الله به راضيا وإلى محبته فيه مسارعا. ومعقول أن الله تعالى لم يعد موسى ذلك إلا وموسى إليه مستجيب، وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن الله عز وجل كان قد وعد موسى الطور ووعده موسى اللقاء، وكان الله عز ذكره لموسى واعدا ومواعدا له المناجاة على الطور، وكان موسى واعدا لربه مواعدا له اللقاء، فبأي القراءتين من وعد وواعد قرأ القارئ فهو الحق من ذلك من جهة التأويل واللغة، مصيب لما وصفنا من العلل قبله. ولا معنى لقول القائل إنما تكون المواعدة بين البشر أو أن الله بالوعد والوعيد منفرد في كل خير وشر، وذلك أن انفراد الله بالوعد والوعيد في الثواب والعقاب والخير والشر والنفع والضر الذي هو بيده وإليه دون سائر خلقه لا يحيل الكلام الجاري بين الناس في استعمالهم إياه عن وجوهه ولا يغيره عن معانيه. إلى آخر ما قاله الطبري رحمه الله، وقد أطال النفس بما يمكن الاستغناء عنه بغيره إن شاء الله، هو كثير هذا. طيب مثلا لو نظرنا في البغوي تفسير القرآن الكريم، البغوي قال: وإذ وعدنا، هو من المفاعلة التي تكون من الواحد، كقولهم عافاك الله وعاقبت اللصة وطارقت النعلة. قال الزجاج: كان من الله الأمر من موسى القبور، فلذلك ذكر بلفظ المواعدة. قرأ أبو عمرو أهل البصرة: وإذ وعدنا من الوعد، وإذ وعدنا موسى اسم عربي عرب وهو بالعبرانية الماء والشجر، سمي به لأنه أخذ من بين الماء والشجر ثم قلبت الشين المعجمة سينا في العربية. قوله 40 ليلة أي انقضاؤها 30 من ذي القعدة، أي انقضاؤها 30 من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، يعني تشكيل. طيب ممكن نقول 30 من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وقرن بالليل دون النهار 40 ليلة، لأن شهور العرب وضعت على سير القمر والهلال إنما يهل بالليل، وقيل لأن الظلمة أقدم من الضوء، وخلق الليل قبل النهار، قال الله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. وذلك أن بني إسرائيل لما أمنوا من عدوهم ودخلوا مصر لم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إليهما، فوعد الله موسى أن ينزل عليهم التوراة، فقال موسى لقومه: إني ذاهب لميقات ربكم، آتيكم بكتاب فيه بيان ما تأتون وما تذرون. ووعدهم 40 ليلة، 30 من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. استخلف عليهم أخاه هارون، فلما أتى الوعد جاء جبريل على فرس يقال له فرس الحياة، لا يصيب شيئا إلا حيا، ليذهب بموسى إلى ربه. فلما رآه السامري، وكان رجلا صائغا من أهل باجرمي واسمه ميخا، وقال سعيد بن جبير كان من أهل كرمان، وقال ابن عباس اسمه موسى بن ظفر، قال قتادة كان من بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة نسب إليها، ورأى مواضع قدم الفرس تخضر من ذلك، وكان منافقا أظهر الإسلام، وكان من قوم يعبدون البقر، فلما رأى جبرائيل على ذلك الفرس علم أن لهذا شأنا، فأخذ قبضة من تربة حافر فرس جبرائيل عليه السلام، قال عكرمة: ألقي في روعه أنه إذا ألقي في شيء غيره حيا. وكانت بنو إسرائيل قد استعاروا حليا كثيرة من قوم فرعون حين أرادوا الخروج من مصر لعلة عرس لهم، فأهلك الله فرعون وبقيت تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل. فلما فصل موسى قال السامري لبني إسرائيل: إن الحلي التي استعرتموها من قوم فرعون غنيمة لا تحل لكم، فاحفروا حفرة وادفنوها فيها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه. وقال السدي: إن هارون عليه السلام أمرهم أن يلقوها في حفيرة حتى يرجع موسى، ففعلوا. فلما اجتمعت الحلي صاغها السامري عجلا في 3 أيام، ثم ألقى فيها القبضة التي أخذها من تراب أثر فرس جبرائيل عليه السلام، فخرج عجلا من ذهب مرصعا بالجواهر كأحسن ما يكون، فخار خورة. وقال السدي: كان يخور ويمشي. فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى، فنسي، أي فتركه ها هنا وخرج يطلبه. وكانت بنو إسرائيل قد أخلفوا الوعد، فعدوا اليوم مع الليل يومين، فلما مضت 20 يوما ولم يرجع موسى وقعوا في الفتنة. وقيل كان موسى قد وعدهم 30 ليلة ثم زيدت 10، فكانت فتنتهم في تلك 10. فلما مضت 30 ولم يرجع موسى ظنوا أنه قد مات، ورأوا العجل وسمعوا قول السامري، فعكف 8000 رجل منهم على العجل يعبدونهم. وقيل كلهم عبدوه إلا هارون مع 12000 رجل، وهذا أصح.
وقال الحسن كلهم عبدوه إلا هارون وحده، فذلك قوله تعالى ثم اتخذتم العجلة أي إلها. قوله تعالى من بعده أظهر ابن كثير وحفص الزال من أخذ وأخذت واتخذت والآخرون يضغمونها اتخذتم العجلة. قوله تعالى أنتم ظالمون أي ضارون لأنفسكم بالمعصية واضعون العبادة في غير موضعها. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عفونا عنكم محونا ذنوبكم من بعد ذلك من بعد عبادتكم العجل لعلكم تشكرون أي لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي إليكم. وقيل الشكر هو الطاعة بجميع الجوارح في السر والعلانية. قال الحسن شكر النعمة ذكرها. قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. قال الفضيل شكر كل نعمة ألا يعصى الله بعد تلك النعمة. وقيل حقيقة الشكر العجز عن الشكر. حكي أن موسى عليه السلام قال إلهي أنعمت علي النعم السوابغ وأمرتني بالشكر وإنما شكري إياك نعمة منك. قال الله تعالى يا موسى تعلمت العلم الذي لا يفوقه شيء من علم، حسبي من عبدي أن يعلم أن ما به من نعمة فهو مني. وقال داود سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكرا. سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكرا كما جعل اعترافه بالعجز عن معرفته معرفة. وفي تفسير المنار لرشيد رضا قال نقلا عن الأستاذ محمد عبدو بعد أن قرر نعمة الإنجاء من استعباد الظالمين والبعد من فتنة القوم الضالين ذكر النعمة التي وليتها وذكرهم بما كان من كفرهم إياها، فقال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة وقد كانت هذه الموعدة لإعطائه التوراة ولما ذهب لميقات ربه استبطأوه فاتخذوا عجلا من ذهب فعبدوه كما هو مفصل في غير هذه السورة، يعني في سورة الأعراف وفي سورة طه. وسيأتي هناك ذكره إن شاء الله بالتفصيل. والمراد هنا التذكير بالنعمة وبيان كفرها ليظهر أن تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ومعاندته ليس ببدع من أمرهم وإنما هو معهود منهم مع رؤية الآيات وبعد إغلاق النعم عليهم، ولذلك اكتفى بالإشارة إليه بقوله ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون أي اتخذتموه إلها ومعبودا. وبعد أن ذكرهم بذلك الظلم ذكرهم بتفضله عليهم بالتوبة ثم بالعفو الذي هو جزاء التوبة، فقال ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هذه النعمة بدوام التوحيد والطاعة. وفي تفسير المراغي قال أي واذكروا نعمة أخرى كفرتم بها وظلمتم أنفسكم، ذاك أنهم بعد أن اجتازوا البحر سألوا موسى أن يأتيهم بكتاب من ربهم فوعده ربه أن يعطيه التوراة وضرب له ميقاتا لذلك يقولون إنه ذو القعدة وعشر ذي الحجة، فاستبطأوه واتخذوا عجلا من ذهب له خوار فعبدوه وظلموا أنفسهم بإشراكهم ووضعهم للشيء في غير موضعه بعبادة العجل بدل عبادة خالقهم وخالقه. وفي ذلك وفي ذكر هذا تعجيب من حالهم، فإن مواعدة الله موسى بإنزال التوراة إليه نعمة وفضيلة لبني إسرائيل قابلوها بأقبح أنواع الكفر والجهل. ثم عفونا عنكم، محونا تلك الجريمة بقبول التوبة ولم نعاجلكم بالإهلاك، بل أمهلناكم حتى جاء موسى وأخبركم بكفارة ذنوبكم ليعيدكم بهذا العفو للاستمرار على الشكر، فإن الإنعام يوجب الشكر على النعم. وفي ظلال القرآن قال: ثم يمضي السياق قدما مع رحلة بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر ناجين، فتقول الآيات: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. السياق وقصة اتخاذ بني إسرائيل للعجل وعبادته في غيبة موسى عليه السلام عندما ذهب إلى ميعاد ربه على الجبل مفصلة في سورة طه السابقة النزول في مكة، وهنا فقط يذكرهم بها وهي معروفة لديهم، يذكرهم بانحدارهم إلى عبادة العجل بمجرد غيبة نبيهم الذي أنقذهم باسم الله من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب، ويصف حقيقة موقفهم في هذه العبادة: وأنتم ظالمون، ومن أظلم ممن يترك عبادة الله ووصية نبيه ليعبد عجلا جسدا وقد أنقذه الله ممن كانوا يقدسون العجول، ومع هذا فقد عفى الله عنهم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، ومن أظلم ممن يترك عبادة الله ووصية نبيه ليعبد عجلا جسدا وقد أنقذه الله ممن كانوا يقدسون العجل، ومع هذا فقد عفى الله عنهم لعلهم يشكرون. وفي أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله تعالى قال: لم يبين هنا واعده إياها، هل واعده إياها مجتمعة أو متفرقة 40 ليلة، ولكنه بيّن في سورة الأعراف أنها متفرقة، وأنه وعده أولا 30 ثم أتمها بعشر، وذلك في قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وبالمناسبة حساب في القرآن 30 ليلة وأتممناها بعشر يبقى الجملة فتم ميقات ربه 40 ليلة، مثل ما في سورة البقرة: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يعني علم الحساب في القرآن الكريم. وفي تفسير الشيخ الشعراوي عليه صاحب الرحمة والرضوان قول الحق سبحانه وتعالى: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة، هذا الوعد كان لإعطاء موسى المنهج، فحينما كلم الله سبحانه وتعالى موسى بجانب الطور كان هذا لإبلاغ موسى عليه السلام أنه رسول من رب العالمين، وأنه أرسله ليخلص بني إسرائيل من طغيان فرعون وعذابه، وأنه سيمده بآيات ومعجزات حتى يقتنع فرعون وقومه أن موسى رسول من الله تبارك وتعالى، بعد تكليف موسى بالرسالة وذهابه إلى فرعون وما حدث مع السحرة ثم نجاة موسى وقومه بأن شق الله تعالى لهم البحر، هذا في وقت لم يكن المنهج قد نزل بعد. ولذلك بمجرد أن نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه وأغرق فرعون كان لابد أن يتم إبلاغ موسى بالمنهج، وكان الوعد يشمل 40 ليلة. هذه الليالي 40 حددت كثلاثين أولا، ثم أتمها الحق سبحانه وتعالى بعشر أخرى كما في آية الأعراف، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وعندما يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائما بالليلة، والسبب في ذلك أنك لا تستطيع أن تحدد الزمن بدقة النهار، الشمس تشرق وتغرب ثم تعود لتشرق، فإذا نظرت إلى قرص الشمس لا يمكن أن تحدد في أي وقت من الشهر نحن، هل في أوله أو في وسطه أو في آخره. ولكن إذا جاء الليل بمجرد أن تنظر إلى القمر تستطيع أن تحدد الزمن، فإذا كان القمر هلالا فنحن في أوائل الشهر، وإذا كان بدرا فنحن في وسطه، وهكذا. إن هناك مقاييس دقيقة بالنسبة للقمر، وقياس الزمن في عرف الناس، الإنسان العادي يستطيع أن يحدد لك الزمن بالتقريب بالليالي، ويقول لك البدوي في الصحراء هذا القمر ابن كذا ليلة. وفي منطق الدين نحسب كل شيء بدخول الليل، فهذه ليلة الأول من شهر رمضان نصلي فيها التراويح، وليلة العيد لا تصلى فيها التراويح، وليلة النصف من شعبان، وليلة الإسراء والمعراج. وفي كل مقاييس الدين الليل لا يتبع النهار إلا في شيء واحد، هو يوم عرفة، فلا نقول ليلة عرفة وإنما نقول يوم عرفة. إذن الليلة هي ابتداء الزمن في الدين، والزمن عند الله مدته 12 شهرا للعام الواحد. السنة الميلادية تختلف عن السنة الهجرية، والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى وزع رحمته على كونه، فلو أن المواقيت الدينية سارت على مواقيت الشمس لجاء رمضان مثلا في شهر محدد لا يتغير، يصومه الناس صيفا في مناطق محددة وشتاء في مناطق محددة ولا يختلف أبدا، فيظل رمضان يأتي في الصيف والحر دائما بالنسبة لبعض الناس، وفي الشتاء والبرد دائما بالنسبة لبعض الناس. ولكن لأن السنة الهجرية تقوم على حساب الهلال، فمعنى ذلك أن كل نفحات الله في كونه تأتي في كل الفصول والأزمان، فتجد رمضان في الصيف والشتاء، كذلك وقفة عرفة، وكذلك كل المناسبات الدينية الطيبة، لأن السنة الهجرية تنقص 11 يوما عن السنة الميلادية، والفرق سنة كل 33 سنة. العمد 33 سنة بالميلادي يعني 34 بالهجري، عنده 66 سنة بالميلادي يعني 68 بالهجري. والحق سبحانه وتعالى حين يقول ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، يريد أن يمحص بني إسرائيل ويبين لنا كفرهم بنعم الله. فالله نجاهم من آل فرعون ولم يكادوا يعبرون البحر حتى رأوا قوما يعبدون الأصنام، فقالوا كما يروي لنا القرآن الكريم يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، من سورة الأعراف. حدث هذا بمجرد خروجهم من البحر سالمين، موسى عليه السلام أخذ النقباء وذهب لميقات ربه، وترك أخاه هارون مع بني إسرائيل، وبنو إسرائيل عندما كانوا في مصر كان يخدمون نساء آل فرعون، أخذوا منهن بعض الحلي والذهب خلسة، ومع أن فرعون وقومه متمردون على الله تبارك وتعالى فإن هذا لا يبرر سرقة حلي نسائهم. فنحن لا نكافئ من عصى الله فينا بأن نعصي الله فيه ونصبح متساوين معهم في المعصية، ولكن نكافئ من عصى الله فينا بأن نطيع الله فيه. وأبو الدرداء رضي الله عنه حينما بلغه أن شخصا سبه بعث له كتابا قال فيه يا أخي لا تسرف في شتمنا واجعل للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. بنو إسرائيل سرقوا بعض حلي نساء آل فرعون فجعلها الله فتنة لإغوائهم، وزين لهم الشيطان أن يصنعوا منه عجلا يعبدونه، صنعه لهم موسى السامري الذي رباه جبريل، فأخذ الحلي وصهرها ليجعلها في صورة عجل له خواه، وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى. أتعرف لماذا فتنهم الله سبحانه وتعالى بالعجل؟ لأن الذهب المصنوع منه العجل من أصل حرام. ربنا يكرمك. الحمد لله الحمد لله. لأن الذهب المصنوع منه العجل من أصل حرام، والحرام لا يأتي منه خير مطلقة، ولا بد أن نأخذ العبرة من هذه الواقعة، وهي أن الحرام ينقلب على صاحبه شرا ووبالا. إن طعامك حراما يدخل في تكوين خلاياك ويصح في جسدك الحرام، ويصبح في جسدك الحرام، فإذا دخل الحرام إلى الجسد يميل فعلك إلى الحرام، فالحرام يؤرق الجسد ويسوقه إلى المعاصي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ وقد حصل لبني إسرائيل الشيء نفسه، وسرقوا ذهب آل فرعون فانقلب عليهم ظلما، وقال الله تعالى عنهم: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وعد الله لموسى كما قال أهل العلم كان 30 ليلة، إتمام 30 ليلة يؤتيه ما وعد، وكلمة وعد هي الإخبار بشيء سار، والوعيد هي الإخبار بشيء سيء. فإذا سمعت وعد فاعرف أن ما سيجيء بعدها خير، وإذا سمعت أوعد أو وعيدا تعرف أن ما بعدها شر. إلا آية واحدة، وهي قول سبحانه وتعالى: النار وعدها الله الذين كفروا، في سورة الحج. فهل الوعد هنا بخير أو المعنى اختلف؟ نقول: إن كانت النار موعودا فهي شر، وإن كانت النار هي الموعودة والكفار هم الموعود بهم فهي خير للنار، لأن النار تفرح بتعذيب الكافرين من عباد الله، ونعرف هذا الفرح من قوله تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ولا يستزيد الإنسان إلا من شيء يحبه، والنار ككل شيء مسخر مسبحة لله تكره العصاة، ولكنها غير مأمورة بحرقهم في الدنيا، ولكن في الآخرة تكون سعيدة وهي تحرق العصاة والكافرين. نسأل الله العفو والعافية. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. الله سبحانه وتعالى يمن على بني إسرائيل مرة أخرى مع أنهم ارتكبوا ذنبا من ذنوب القمة، ومع ذلك عفى الله عنهم، لأنه يريد أن يستبقي عنصر الخير للناس، يريد أن يعلم خلقه أنه رب رحيم يفتح أبواب التوبة للواحد بعد الآخر، لتمحو خلايا الشر في النفس البشرية. إن الإنسان حين يذنب ذنبا ينفلت من قضية الإيمان، ولو لم تشرع التوبة والعفو من الله لزاد الناس في معاصيهم وغرقوا فيها، لأنه إذا لم تكن هناك توبة وكان الذنب الواحد يؤدي إلى النار، والعقاب سينال الإنسان فإنه يتمادى في المعصية، وهذا ما لا يريده الله سبحانه وتعالى لعباده. وفي الحديث الشريف: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة. ومعنى الحديث رجل معه بعير يحمل ماله وطعامه وشرابه وكل ما يملكه. هذا البعير تاه في صحراء جرداء، بحث عنه صاحبه فلم يجده، لقد فقده وفقد معه كل مقومات حياته، ثم ينظر فيراه أمامه، كيف تكون فرحته؟ طبعا بلا حدود. هكذا تكون فرحة الله تعالى بتوبة عبده المؤمن، بل أشد من ذلك. إن الله تبارك وتعالى حين فتح باب التوبة يريد لحركة العالم أن تسير. هب أن نفسا غفلت مرة، أو قادتها شهوتها مرة إلى معصية، أو وسوس الشيطان لها كما حدث مع آدم وحواء، لو لم تكن هناك توبة ومغفرة لانقلب كل هؤلاء إلى شياطين. بل إن أعمال الخير تأتي من الذين أسرفوا على أنفسهم، فهؤلاء يحسنون كثيرا ويفعلون الخير كثيرا، مصداقا لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وقوله جل جلاله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن فكون الله سبحانه وتعالى يتوب على بني إسرائيل مع أنهم كفروا بالقمة في عبادة العجل، فذلك لأن الله يريد استبقاء الخير في كونه. ولقد عبد بنو إسرائيل العجل قبل أن ينزل عليهم المنهج وهو التوراة، ولكن هل بعد أن أنزل عليهم المنهج والتوراة تابوا وأصلحوا أو استمروا في معصيتهم وعنادهم؟ هذا الذي تحكيه بقية الآيات والسياق. انتهى كلام شيخنا الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان. ونأتي إلى كلام فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، قال في الآية: وقد جمع بين الآيتين كما فعلنا اليوم، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. قوله تعالى وإذ وعدنا موسى، أي واذكروا إذ وعدنا موسى 40 ليلة، وعده الله تعالى لميقاته 30 ليلة ثم أتمها بعشر، فصارت 40 ليلة. وفي قوله تعالى وعدنا قراءتان سبعيتان، بألف بعد الواو وعدنا وبدونها وعدنا. قوله تعالى ثم اتخذتم العجلة، أي صيرتم العجلة، والعجل مفعول أول والثاني محذوف، والتقدير اتخذتم العجلة إلها، والعجل تمثال من ذهب صنعه السامري وقال لبني إسرائيل هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قوله تعالى من بعده، أي من بعد موسى حين ذهب لميقات الله. وقوله تعالى وأنتم ظالمون، هذه الجملة حال من التاء في قوله تعالى اتخذتم، والفائدة من ذكر هذه الحال زيادة التوبيخ، وأنتم وأنهم غير معذورين فيما فعلوا، حيث لا عذر بالجهل في أصل الإيمان. ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم. لا يعني آسف إننا خلطت بين عيتين، وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجلة من بعده وأنتم ظالمون انتهينا منها، ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. قوله تعالى ثم عفونا عنكم، أي تجاوزنا عن عقوبتكم من بعد ذلك، أتى بها لأن العفو إنما حصل حين تابوا إلى الله وقتلوا أنفسهم. قوله تعالى لعلكم تشكرون، لعل هنا للتعليل، وتشكرون أي تشكرون الله على نعمه، والشكر يكون بالقلب وهو إيمان القلب بأن النعمة من الله عز وجل وأن له المنة في ذلك، ويكون باللسان وهو التحدث بنعمة الله اعترافا لا افتخارا، اعترافا لا افتخارا، ويكون بالجوارح وهو القيام بطاعة المنعم. وفي ذلك يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فوائد الآيتين أو من فوائد الآيتين: حكمة الله تبارك وتعالى في تقديره، حيث وعد موسى 40 ليلة لينزل عليه فيها التوراة، مع أنه سبحانه وتعالى قادر على أن ينزلها في ليلة مرة واحدة، ولكن لحكمة لا نعلم ما هي وعده الله تعالى 30 ليلة أولا، ثم أتمها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. الثاني من الفوائد ومنها بيان جهل بني إسرائيل الجهل التام. وجه ذلك أن هذا الحلي الذي جعلوه إلها هم الذين صنعوه بأنفسهم، فقد استعاروا حليا من آل فرعون وصنعوه على صورة الثور عجلا جسدا لا روح فيه، ثم قال السامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي، وزعموا أن موسى ضل ولم يهتدي إلى ربه وهذا ربه والعياذ بالله، فكيف يكون المصنوع ربا لكم ولموسى وأنتم الذين صنعتموه؟ وهذا دليل على جهلهم وغباوتهم إلى أبعد الحدود. وقد قالوا لموسى عليه السلام حينما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال لهم نبيهم موسى إنكم قوم تجهلون، وصدق عليه السلام. ومن فوائد الآيتين ثالثا أن اتخاذهم العجل كان عن ظلم، قوله تعالى وأنتم ظالمون، وهذا أبلغ وأشنع في توبيخهم والإنكار عليهم. الرابع ومنها سعة حلم الله عز وجل، وأنه مهما بارز الإنسان ربه بالذنوب فإن حلم الله تعالى قد يشمله فيوفق للتوبة، وهؤلاء وفقوا لها. والخامس منها أن العفو موجب للشكر، لقوله تعالى لعلكم تشكرون. وإذا كان العفو وهو زوال النقم موجبا للشكر، فحدوث النعم أيضا موجب للشكر من باب أولى. القرطبي عليه صحابة الرحمة والرضوان، نختم بالقرطبي اليوم، قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، قرأ أبو عمرو وعدنا بغير ألف، واختاره أبو عبيد ورجحه وأنكر وعدنا، قال لأن المواعدة إنما تكون من البشر، فأما الله عز وجل فإنما هو المنفرد بالوعد والوعيد. على هذا وجدنا القرآن كقوله عز وجل وعدكم وعد الحق، وكذا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، قال مكي. وأيضا فإن ظاهر اللفظ فيه وعد من الله تعالى لموسى وليس فيه وعد من موسى، فوجب حمله على الواحد لظاهر النص أن الفعل مضاف إلى الله تعالى وحده، وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وأبي جعفر وشيبة وعيسى بن عمر، وبه قرأ قتادة وابن أبي إسحاق. قال أبو حاتم قراءة العامة عندنا وعدنا بغير ألف، لأن الموعد أكثر ما تكون بين المخلوقين والمتكافئين، كل واحد منهما يعد صاحبه. قال الجوهري الميعاد المواعدة والوقت والموضع، قال مكي المواعدة أصلها من اثنين، قد تأتي المفاعلة من واحد في كلام العرب، قالوا طارقت النعل وداويت العليل وعاقبت اللصة، والفعل من واحد، فيكون لفظ المواعدة من الله خاصة لموسى كمعنى وعدنا، فتكون القراءتان بمعنى واحد. والاختبار وعدنا بالألف لأنه بمعنى وعدنا في أحد معنييه، ولأنه لا بد لموسى من وعد أو قبول يقوم مقام الوعد فتصح المفاعلة. قال النحاس وقراءة وعدنا بالألف أجود وأحسن، وهي قراءة مجاهد والأعرج وابن كثير ونافع والأعمش وحمزة والكسائي، وليس قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات من هذا في شيء، لأن وعدنا موسى إنما هو من باب الموافاة، وليس هذا من الوعد والوعيد في شيء، وإنما هو من قولك موعدك يوم الجمعة وموعدك موضع كذا. والفصيح في هذا أن يقال وعدته، قال أبو إسحاق الزجاج وعدنا هنا ها هنا بالألف جيد، لأن الطاعة في القبول بمنزلة المواعدة، فمن الله عز وجل وعد، ومن موسى قبول واتباع يجري مجرى المواعدة. قال ابن عطية ورجح وأبو عبيدة وعدنا وليس بصحيح، لأن قبول موسى لوعد الله والتزامه وارتقابه يشبه المواعدة. يبقى مختصر هذا أنه وعدنا ووعدنا وكلاهما مقبول. الثانية قوله تعالى موسى وإذ وعدنا موسى، اسم أعجمي لا ينصرف للعجمة والتعريف، والقبط على ما يروى يقولون للماء مو وللشجر شا مو شا، فلما وجد موسى في التابوت عند ماء وشجر سمي موشا وعربت الشين فصارت موسى. قال السدي لما خافت عليه أمه جعلته في التابوت وألقته في اليم كما أوحى الله إليها، فألقته في اليم بين أشجار عند بيت فرعون، فخرج جواري آسيا امرأة فرعون يغتسلن فوجدنه، فسمي باسم المكان. وذكر النقاش وغيره أن اسم الذي التقطته صابوس. قال ابن إسحاق وموسى هو موسى بن عمران ابن يصهر ابن قاهس ابن لاوي ابن يعقوب إسرائيل الله أي عبد الله ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة وأزكى التسليم. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، قوله تعالى 40 ليلة، 40 نصب على المفعول الثاني وفي الكلام حذف. قال الأخفش التقدير وإذ وعدنا موسى تمام 40 ليلة، كما قال واسأل القرية، والأربعون كلها داخلة في الميعاد. والأربعون في قول أكثر المفسرين ذو القعدة وعشرة من ذي الحجة، وكان ذلك بعد أن جاوز البحر وسأل قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله فخرج إلى الطور في 70 من خيار بني إسرائيل وصعدوا الجبل ووعدهم إلى تمام 40 ليلة، فعدوا فيما ذكر المفسرون 20 يوما و20 ليلة، وقالوا قد أخلفنا موعده، فاتخذوا العجلة. وقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى فاطمأنوا إلى قوله. ونهاهم هارون وقال يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذا في سورة طه. فلم يتبعوا هارون ولم يطيعوا في ترك عبادة العجل إلا 12,000 فيما روي في الخبر، وتهافت في عبادته سائرهم وهم أكثر من 2,000. فلما رجع موسى ووجدهم على تلك الحال ألقى الألواح فرفع من جملتها 6 أجزاء وبقي جزء واحد وهو الحلال والحرام وما يحتاجون، وأحرق العجل وذراه في البحر فشربوا من مائه حبا للعجل، فظهرت على شفاههم صفرة وورمت بطونهم فتابوا ولم تقبل توبتهم دون أن يقتلوا أنفسهم. فذلك قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، يأتي في الآية التي بعدها. فقاموا بالخناجر والسيوف بعضهم إلى بعض من لدن طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحى، فقتل بعضهم بعضا، لا يسأل والد عن ولده ولا ولد عن والده ولا أخ عن أخيه ولا أحد عن أحد، كل من استقبله ضربه بالسيف وضربه الآخر بمثله، حتى عج موسى إلى الله صارخا يا رباه قد فنيت بنو إسرائيل، فرحمهم الله وجاد عليهم بفضله، فقبل توبة من بقي وجعل من قتل من الشهداء في الشهداء على ما يأتي. وفي المسائل في الآية إن قيل لما خص الليالي بالذكر دون الأيام، قيل له إن لأن الليلة أسبق من اليوم قبله في الرتبة ولذلك وقع بها التاريخ، فالليالي أول الشهور والأيام تبع لها. ومسألة خامسة قال النقاش في هذه الآية إشارة إلى صلة الصوم، لأنه تعالى لو ذكر الأيام لأمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل، فلما نص على الليالي اقتضت قوة الكلام أنه عليه السلام واصل 40 يوما بلياليها. قال ابن عطية سمعت أبي يقول سمعت الشيخ الزاهد الإمام الواعظ أبا الفضل الجوهري رحمه الله يعظ الناس في الخلوة بالله والدنو منه في الصلاة ونحوه، وأن ذلك يشغل عن كل طعام وشراب. ويقول: أين حال موسى في القرب من الله ووصال 80 من الدهر من قول حين سار إلى الخضر لفتاه في بعض يوم آتنا غداءنا؟ قلت: وبهذا استدل علماء الصوفية على الوصال وأن أفضله 40 يوما، وسيأتي الكلام في الوصال في أي الصيام من هذه السورة إن شاء الله تعالى، ويأتي في الأعراف زيادة أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. ويأتي لقصة العجل بيان في كيفيته وخوارق هناك في سورة الأعراف وفي طه إن شاء الله تعالى. أما قوله تعالى: ثم اتخذتم العجل من بعده، أي اتخذتموه إلها من بعد موسى، وأصل اتخذتم اتخذتم ومن الأخذ ووزنه افتعلتم، سهلت الهمزة الثانية لامتناع همزتين فجاء اتخذتم، فاضطربت الياء في التصريف جاءت ألفا في يتخذ وواوا في متخذ، فبدلت بحرف جلد ثابت من جنس ما بعدها وهي التاء وادغمت، ثم اجتلبت ألف الوصل للنطق، وقد يستغنى عنها إذا كان معنى الكلام والتقرير كقوله تعالى: قل اتخذتم عند الله عهدا، فاستغني عن ألف الوصل بألف التقرير، كما قال الشاعر: استحدث الركبة عن أشياعهم خبرا، أم راجع القلب من أطرابه طربه. ونحو في القرآن: اطلع الغيب، اصطفى البنات، استكبرت أم كنت من العالين، ومذهب أبي علي الفارسي أن اتخذتم من اتخذ لا من أخذ، قوله تعالى: وأنتم ظالمون، جملة في موضع الحال، وقد تقدم معنى الظلم، والحمد لله تعالى. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. قوله تعالى: ثم عفونا عنكم، أي العفو، عفو الله عز وجل عن خلقه، قد يكون بعد العقوبة وقبلها بخلاف الغفران، فإنه لا يكون معه عقوبة البتة، وكل من استحق عقوبة فتركت له فقد عفي عنه. فالعفو محو الذنب، أي محونا ذنوبكم وتجاوزنا عنكم، مأخوذ من قوله: عفت الريح الأثر، أي أذهبته، وعفى الشيء كثرة فهو من الأضداد، ومنه قوله تعالى: حتى عفوا في الأعراف. ثانية قوله تعالى: من بعد ذلك، أي من بعد عبادتكم العجلة، وسمي العجل عجلا لاستعجالهم عبادته. والله أعلم. والعجل ولد البقرة، والعجول مثله، والجمع العجاجيل، والأنثى عجلة، عن أبي الجراح. قوله تعالى: لعلكم تشكرون، أي كي تشكروا عفو الله عنكم، وقد تقدم معنى لعل. وأما الشكر فهو في اللغة الظهور من قول دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف، وحقيقته الثناء على الإنسان بمعروف يوليكه كما تقدم في الفاتحة. قال الجوهري: الشكر الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له، وباللام أفصح، والشكران خلاف الكفران، وتشكرت له مثل شكرت له. وروى الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال الخطابي: هذا الكلام يتأول على معنيين، أحدهما أن من كان من طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله عز وجل وترك الشكر له. والوجه الآخر أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. وفي عبارات العلماء في معنى الشكر، قال سهل بن عبد الله: الشكر الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السر والعلانية. قالت فرقة أخرى: الشكر هو الاعتراف في تقصير الشكر للمنعم، ولذلك قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، فقال داود: كيف أشكرك يا رب والشكر نعمة منك؟ فقال: الآن قد عرفتني وشكرتني، إذ قد عرفت أن الشكر مني نعمة. قال: يا رب فأرني أخفي نعمك علي. قال يا داود قال يا رب فأرني أخفى نعمك علي. قال يا داود: تنفس. فتنفس داود، فقال الله تعالى: من يحصي هذه النعمة الليل والنهار؟ وقال موسى عليه السلام: كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها بيدي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني. وقال الجنيد: حقيقة الشكر العجز عن الشكر. وعنه قال: كنت بين يدي السري السقطي ألعب أنا ابن 7 سنين، وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكر، فقال لي: يا غلام ما الشكر؟ فقلت: ألا يعصى الله بنعمه. فقال لي: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد: فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري لي. وقال الشبلي: الشكر التواضع والمحافظة على الحسنات، ومخالفة الشهوات، وبذل الطاعات، ومراقبة جبار الأرض والسماوات. وقال ذنون المصري أبو الفيض: الشكر لمن فوقك بالطاعة، ولنظيرك بالمكافأة، ولمن دونك بالإحسان والإفضال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وانتهينا من تفسير الآيتين بفضل رب العالمين مكتفيا بهذا القدر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، مثنيا على ربي: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. فقد طمأننا أخونا الشيخ علي على أن ابنه انتهى من العملية، ونسأل الله له تمام الشفاء والعافية. نسأل الله له تمام الشفاء والعافية. اللهم رب الناس هذه البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس هذه البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف عبدك عبد الرشيد، اللهم اشف عبدك عبد الرشيد، اللهم اشف عبدك عبد الرشيد، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أجود الأجودين، ويا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.